الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الثمن المشروط رده مرة يكون كليا وأخرى يكون جزئية، وعلى كلا التقديرين مرة يقبض مرة قبض ومرة لم يقبض. إذا لم يقبض تكلمنا وفرغنا منه، ماذا قلنا إذا لم يقبض؟ ما هو الحكم؟ قلنا يوجد احتمالان، يحتمل ثبوت الخيار وإن لم يقبض، ويحتمل عدم ثبوته، وبينا وجه ذلك. وإذا فرض أنه قبض وكان جزئيا، قلنا هنا توجد ثلاث حالات: مرة يشترط رد عينه، ومرة يشترط رد ولو بدله، ومرة يطلق. وتكلمنا عن الحالات الثلاث. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. وأما إذا فرض أن الثمن قبض ولكن كان كليا ولم يكن جزئيا، كما هو المتعارف الآن بيننا في هذا الزمان، إذا كان الثمن من النقود فعادة يجعل الثمن كلي ولا يشخص من الأول في دراهم معينة، من الأول لا يشخص. يقال مثلا أبيعك الدار بمثلا 100,000 تومان مثلا أو أكثر أو أقل، لكن من دون تشخيص، يكتب له فك بعدين يحول على البنك، هذا هنا الثمن جعل كلي. فإذا الثمن جعل كلي وقبضه في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ الجواب: مرة يفرض بأن الثمن من الأول يكون موجودا في ذمة البائع، فماكو حاجة، فلا توجد حاجة إلى أن يدفع المشتري إلى البائع. من الأول أنا أطلبك 100,000 تومان، فاشتريت منك الدار بثمن قدره 100,000 تومان. الموجودة اين هاي 100,000 تومان؟ في ذمتك. واحدى الروايات يا اخي اذا تتذكرون، احدى الروايات التي قرأناها كانت من هذا القبيل، يعني كانت تفترض ان الثمن موجود اين؟ فذن احدى الروايات اذا تتذكروها، لعله رواية سعيد ابن يسار، قال: نبيع العشرة باثنتي او بثلاثة عشر، لكن ما عندهم فلوس يدفعون لنا، فيكتب الينا بارضهم. تتذكروها ولا؟ يعني نشتري الارض منهم ونجعل الثمن ذلك الذي اشتروه منا، يعني ذلك الذي صار لنا في ذمتهم. على اي حال، فمن الاول اقول اذا كان الثمن كلي وقبض، مرة يفرض انه موجود من الاول في ذمة البائع، فماكو حاجة حينئذ المشتري يدفعه. طب في مثل هذه الحالة السؤال راح نطرحه، كيف يحصل رد الثمن؟ إذا أراد البائع أن يرد ماذا؟ الثمن ما بينه وبين سنة حتى يسترجع الدار. مفروض الثمن لم يقبضه بيده بل كان في ذمته، فأداؤه بما يصير؟ يقول أداؤه بأداء ما في ذمته. ما في ذمتك كم؟ 100,000 تومان. أداء الثمن يكون بأداء ماذا؟ بإعطائي وبدفعي 100,000 تومان إلى المشتري. هسه هذه 100,000 تومان هل هي عين ما في ذمة البائع؟ قد يقال هكذا، أو قد يقال بأنه ماذا؟ بدل ما في الذمة، لا عين ما في الذمة، لأن ما في الذمة تلفة. كيف تلفة؟ لأن البائع من الأول كان في ذمته كم؟ 100,000، ولما باع الدار ملك كم؟ ملك، كان عليه 100,000 والآن صار له وملكه تلك 100,000 التي في ذمته. وبما أن الإنسان لا يمكن أن يملك ما في ذمته لأن يصير المالك هو المملوك، شيء واحد، شلون الإنسان يملك نفسه يملك ما في ذمته؟ فكأنما ماذا شي يحصل؟ تهاتر، تهاتر يحصل، يعني ما في ذمته يزول، ملك الإنسان لما في ذمته عبارة أخرى عن انعدام ما استقر على، وهذا مو بعيد، هو هيجي تهاتر يحصل، يعني ينعدم ما نسجل في ذمتي على ذمتي ينعدم ويزول ويتلف، فالتلف معنى الانعدام. فإذا البائع لما يريد يدفع 100,000، هذه 100,000 ليست عين ما استقر في ذمته، لأن ما استقر في ذمته قد عدمه. ليش انعدمه؟ إذا المفروض أنه ملك ما استقر في ذمته، وملك الإنسان لما في ذمته بما أنه غير معقول، فلا بد نفسر ملك الإنسان لما في ذمته، يعني الزوال ما في ذمته يزول، ما على ذمته سوف يزول وينعدم، فإذا ما يدفعه هو بدل عما في ذمته، وليس هو نفس الذي في ذمته، ما في ذمته تلف. بس هذا يا أخي فرد مطلب جانبي، خرجنا عن البحث، شو أسوي لك؟ أنا ما أعترف لك، أرجع لك، لكن الشيخ الأنصاري طلعنا ماذا خارج البحث، أرجع لأصل الموضوع. إذا كان الثمن في ذمة البائع، يعني ما استلم البائع من المشتري ثمن، لأن الثمن هو من الأول موجود في ذمة البائع، فدفعه بما يصير؟ بأداء ما في الذمة. ما في الذمة كان 100,000 تومان، أداء الثمن يكون بدفع 100,000 تومان. هل هذه 100,000 تومان نفس الذي استقر في الذمة أو بدلها؟ هذا مو مهم، هذا واضح. وإذا فرض أن الثمن لم يكن مسبقا ثابت في ذمة البائع، أنا البائع الذي بعت لك داري لم تكن تطلبني أنت فيما سبق 100,000 تومان أبدا، لا أعرفك ولا تعرفني، اليوم أول الصبح أنت عبر جنابك جيت اشتريت داري، فدفعت لي صكا بقدر 100,000 تومان، واستلمت الصك من البنك ووضعت 100,000 تومان في جيبي بحمد الله عز وجل. وحينئذ إذا أردت أن أفسخ برد الثمن، ماذا يجب علي أن أرد؟ نفس هذه 100,000 تومان ولو بدلها؟ يقول الشيخ هذا بعد حسب الشرط، إذا كان شارط أنت علي أن أدفع نفس الذي أخذته من البنك فلا بد من دفع هذه، وإذا ولو بدل فيجوز دفع البدل، وإذا أطلق فليس من البعيد كما قلنا في الدرس السابق، ينصرف الإطلاق لمن؟ إلى ما يعم البدل. وإحنا قلنا عادة في النقود في هذا الزمان حتما المقصود من دفع الثمن يعني دفع ماذا؟ مثل الثمن، لأن ورقة عن ورقة لا تمتاز يا أخي، سذاك الزمان دينار عن دينار لعله يمتاز، لأن ذهب كان. أما هذا الزمان أوراق يا أخي، ورقة عن ورقة ماذا؟ لا تمتاز، إلا اللهم في بعض الأحيان غش أكو في بعض الأوراق الكذا، ما أدري شنو ما أدري شنو، ذاك مطلب آخر. السا افترضنا احنا ما نعيش في هكذا بلد، في مثل هذه الحالة حينئذ ماذا؟ هذا معناه على أن المقصود من رد الثمن يعني مثله مو نفسه، مضافا إلى أنه قلنا العادة إنسان هو إنما حل معامله ويعملها لغرض ماذا؟ التصرف في من؟ في الثمن. فلا معنى لأن يكون المقصود رد نفس الثمن، وإلا يلزم اللغوية حينئذ. أرجع إلى أصل الموضوع يا أخي، انتهى هذا انتهى، أفهرس لك إياه مرة أخرى بصورة عاجلة. إذا كان الثمن كلي وقبض مرة يفرض على أنه كان من الأول في الذمة، في ذمة البائع، فأداؤه بدفع ما كان مستقر في الذمة، كان مستقر 100,000 دفعه يصير بأداء 100,000، الشاهد 100,000 يوم نقول على أنه نفس ما في الذمة وبدلها. وإذا فرض على أنه الثمن من الأول لم يكن ثابت في ذمة البائع، بل البائع قبضه بيده من المشتري بواسطة البنك مثلا، فهل يجب لأجل أن يتحقق الخيار لهذا البائع أن يرد نفس هذا الثمن الذي قبض من البنك أوله مثله؟ قلنا هذا تابع للشرط كيفية اشتراطهم، وإذا أطلق ليس من البعيد قلنا ينصرف إلى مثل الثمن. طبق العبارة يا أخي، يقول وإن كان الثمن كليا فإن كان في ذمة البائع، يعني من الأول وكان في ذمة البائع، من الأول البائع ماذا؟ مطلوب كان، مقروض كان، مديون كان للمشتري 100,000 تومان، كما هو مضمون رواية سعيد ابن يسار الذي بينت لك مضمونها بأثناء الشرح المتقدمة، فرد الثمن بما يكون بأداء ما في الذمة، ما في الذمة 100,000 كان رده بأداء 100,000، سواء قلنا هذه 100,000 الذي أدفعها إليك عين الثمن أو نقول لا ليست عين الثمن بدل. ليش بدل؟ لأن ما في الذمة تلف، لأن الإنسان ما يمكن أن يملك ما في ذمته، مالك مملوك يصير، المالك عين المملوك ما يمكن، فلا بد أملك ما في ذمتي، يعني تهاكر معنا يعني يزول ما في ذمتي ينعدم. من حيث هذا توجيه أنه نقول بدلة، من حيث أن ما في ذمة البائع سقط عن البائع بسبب صيرورة ملك للبائع، فكأنه تلفه لأنه ما يمكن يملك ما في ذمته، فما أو معنى أنه يملك ما في ذمته يعني يزول ما في ذمته. إذن فالمراد برده المشترط، إذا قلنا ما يمكن الإنسان يملك ما في ذمته، فالمراد من رد الثمن يعني رد هذا الرد الذي اشترطنا في أثناء العقد، المراد من رده رد بدله وعلى نفسه وتلفه. ما يأثر على أي حال، أرجع لأصول الموضوع، إذا كان في ذمة البائع رده قلنا بأداء ما في الذمة، وإن لم يكن الثمن في ذمة البائع وقبضه يعني من البنك بواسطة الصك، فقلنا مرة يشترط أن البائع المشتري يشترط على البائع أنه ترد علي نفس الثمن الذي قبضته من البنك، فإن شرط رد ذلك الفرد المقبوض يقول لا شرط رد مثله، فالمتبع هو الشرط قلنا، أو رد مثله بأحد الوجوه المتقدمة، عن شنو؟ يعني مع عدم التمكن من العين أو حتى مع التمكن مع عدم التمكن من العين لا بسبب من البايع او مطلقا سواء كان بسبب من البايع او لا بسبب من البايع او حتى مع التمكن كيف احتمالات بينها فيما سبق تذكروني او لا على اي حال. فاذا اشترطنا واحد من ذني فالحكم على مقتضى الشرط الكلام اذا اطلق شلون فالمتبادر اذا اطلق وقل بشرط ترد للثمن فالمتبادر بحكم الغلبة بحكم الغلبة يا غلبة غلبة ان البائع قلنا لا غرض له او المشتري لا غرض له بخصوص النقود التي قبضت من غالبا هتشي بنجي فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع الذي يابع هذا البيع شي يسموه هذا القسم من البيع شي يسموه هذا البيع الذي احنا قاعد نحكي عنه بيع الخيار المشتهر ببيع الخيار المتبادر هو رد ما يعم البدل اما مطلقا يعني سواء تمكن من العين او لم يتمكن او مع فقد العين نقطة ويدل عليه صريحا يدل عليه يعني علما انه في صورة الاطلاق المقصود رد مثل الثمن لا عين الثمن يدل عليه صريحا بعض الاخبار اي خبر يا اخي الذي يدل على انه في صورة الاطلاق المراد رد مثل الثمن لعله والله العالم يا اخي لعله موثقة ماذا اسحاق بن عمار الذي هي اول رواية قريناها يقول فقلت له أبيعك داري هذه ويستكون لك أحد إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة إلى شوف المدة شقد المدة يا أخي وعادة في مدة سنة الثمن نفسه ماذا ما يبقى يا أخي خو يتصرف فيه العادة بالي مولانا فهنا المقصود هاي الرواية واضحة الدلالة على أن المقصود من رد الثمن يعني مثله مو نفسه ولا في سنة ما يبقى عادة الثمن. والرواية الأخرى الذي بعد قرناها رواية أبو الجاء مال ذات معاوية بن ميسرة ديش بعد أوضح تقول فشرط أنك إن أتيتني بمالي إلى ما بين ثلاث مونانا شو تقول أنت ثلاث سنين الثمن ما يبقى فلا بد المقصود من انه تجيئني بالثمن في ثلاث سنين يعني بمثله مو بنفسه بنفسه وما يبقى عادة ماذا ثلاث سنين على اي حال يا اخي اذا اكو رواية اخرى عمات من هذا القبيل فبها لعل الرواية الاخرى عمات ايمان سعيد بن يسار هم كذلك فيها سنة على اي حال واضح زين مولانا زين فالمقصود يدل عليه صراحة بعض الأخبار المتقدمة فإذا يجوز رد مثل الثمن إلا أن المتيقن من هذه الأخبار الذي دلت على جواز رد الثمن المتيقن منها صورة فاقد العين لأن الشيخ ما يقبل في صورة وجود العين رد البدل لأن يقول مقتضى الفسخ رد نفس العينين إن كانتا شنو موجودتين ولا يمكن انتقال الى البدل مع وجود العين. الامر الثالث يا اخي محصل هذا الامر الثالث خل ابين لك مفهومه. قلنا بان الاصحاب ظاهرهم اي احتمال من الاحتمالات الخمسة المتقدمة اي احتمال يبنون عليه احتمال الثاني تتذكر شنو هو الاحتمال الثاني بذهنك يوم تتذكره يا اخي احتمال الثاني قلنا خل اتذكر اصبر الاحتمال الاول دخل نشوفه شنو هو احتمال الاول نقول خيار ليس بموجود عند رد الثمن يحصل الخيار خب الاحتمال الثاني ماذا كان ان نقول خيار موجود من الاول لكن عند رد الثمن تصير مسلط على من على الفسخ السؤال الذي يريد نطرحه هذا يا اخي هذا الاحتمال الثاني الذي بنى عليه الاصحاب عند رد الثمن اصير مسلطا على من على الفسخ هذا واضح هذا واضح السؤال اريد هذا اسألك وتجاوبني بسرعة اذا رددت الثمن برد الثمن صحيح يصير مسلط عن الفسخ، لكن يحصل فسخ ام لا؟ مسلط عصير يا اخي، مسلم عصير المسلط، لكن يتحقق به بالفعل الفسخ ام لا؟ يو فقط سلطنة على الفسخ يصير، والفسخ يحتاج ماذا؟ تحقق الفعل علما الى شيء اخر، بان اقول فسخت شيء اخر مثلا. يلا شنو رأيكم؟ يقول قيل بأنه بنفس الرد لا يتحقق الفسخ. ولماذا؟ الشيخ يذكر وجهين لذلك. الوجه الأول يقول لأنه هذا موردنا من باب خيار الشرط، فإذا كان من باب خيار الشرط ومن الواضح عند تخلف الشرط او تحقق الشرط فسخ ماذا؟ ما يحصل. مثل لو اشتريت منك شيء وقلت بشرط ان تخيط لي جبة وقميصا، وما خطط لي لا جبة ولا قميص، ينفسخ العقد؟ لا، بتخلف الشرط يتولد لي حق في الفسخ، اما ما يحصل الفسخ الفعلي. موردنا هم كذلك نقول اذا رد الثمن، الثمن هو ماذا؟ شرط الفسخ، شرط السلطنة على الفسخ. فبرد الثمن معنى ذلك انه سلطنة على الفسخ تتحقق، اما نفس الفسخ لا يتحقق، اذ بتحقق الشرط او بتخلف الشرط الفسخ لا يحصل، وانما اقصى ما يحصل السلطنة. اما هكذا يقال، واما ان يقال هذا الوجه الثاني بانه برد الثمن لا يحصل الفسخ من باب ان الرد لا يدل على الفسخ، لما ارد الثمن لا يدل على اني فسخته، فكيف يتحقق الفسخ به بالرد؟ الشيخ الانصاري يقول في مناقشة هذا الوجه الثاني، يقول هذا الوجه الثاني انصافا لطيف، كبرويا لطيف، كبرويا، كبرويا يعني شنو؟ يعني انه اذا لا يدل الرد على الفسخ ما يتحقق الفسخ. صدق خصدق خصدق، اذا ما يدل الرد على الفسخ خصدق، شلون يحصل الفسخ؟ خصدق. لكن صغرويا اول الكلام، من قال بان الرد لا يدل؟ يمكن ان يقول قائل يدل، انسان اذا رد، مو بعيد ترى هو هتشي، انسان اذا رد الثمن عرفا، انت اذا مثل تفسخ شكو عندك رد الثمن، فقط تقول انا اريد اصير مسلط على، ثم ماذا؟ مسلط على الفسخ. اذا مثل تفسخ شنو ترد؟ ما عندك شغل يا اخي، اقعد ببيتك احسن، ليش تجي تدق الباب وتطلعني من غرفتي وتقول لي تفضل هذا الثمن؟ اي وش تريد؟ بس اريد اصير مسلط على الفسخ، لكن ما اريد افسخ، هذا مو عمل عقلائي يا اخي. فيمكن ان يقول قائل بان الرد فيه دلالة على انه املكك الثمن في مقابل ان اتملك ماذا؟ المثمن الدار او ارض، اعطاء الثمن يدل على الرضا بتملك الثمن، ان تتملك الثمن في مقابل ان اتملك المثمن. هذه الدلالة عرفا ليس من البعيد أن نقول هي موجودة، فإذا يتحقق الفسخ بالرد ليس من البعيد. ولعل قائل شويون قاريلة محشاية، ما أدري ما الحكمة، ما المعقول، ما نقول شي يسموه، ما أدري شنو، يقول شيخنا الرد يدل على، هذا توجيه علما إلى عدم تحقق الفسخ بالرد، تقول الرد يدل على إرادة الفسخ، أني أريد أن الفسخ، والإرادة غير المراد، إرادة الفسخ ليست نفس الفاس. لعلك تحكي لي ايش اجاوبك؟ اقول انتم ما افتهمت انا شنو شحكيت قبل قليل، مو قلت لك يا اخي الرد بنفسه عرفا يدل على الفسخ مو ارادة الفسخ، لا على نفس الفسخ. الرد يدل على انه خذ هذا يا اخي حتى اتملك هذا حتى اتملك ذاك، فبعد لا تسوي لي. الرد يدل على ارادة الفسخ لا على نفس الفسخ لا على الارادة. الحاصل ليس من البعيد نقول على انه الفسخ يتحقق بمن هذا مضافا. الاخبار يا اخي الذي قرأناها فيما سبق شنو انت تغفل عنه؟ مو قرأناها الاخبار، الاخبار كانت تقول على انه متى ما رد الثمن فالدار داره. شت ما سمعتها يا اخي؟ هاي صريحة هذه الاخبار في انه بمجرد رد الثمن الفسخ يتحقق. وفهرس من الاول ظاهر الاصحاب. الوجه الثاني، وجه الثاني ما هو؟ انه حينما يدفع الثمن تتحصل له السلطنة على الفسخ. خيار موجود عنده لكن فسخه وسلطنة على الفسخ يكون بالرد. السؤال المطروح هذا انه بدفع الثمن سلطنة تتولد له لكن فسخ الفعل يتحقق ولا؟ قيل لا، لوجهين. الوجه الاول ان نقول هذا من باب خيار الشرط موردنا، وفي باب خيار الشرط عند تخلف او تحقق الشرط الفسخ لا يتحقق، وانما انصنا هناك سلطنة على الفسخ كما مثلت من فعل الجبة والقميص. واما ان يقال على انه الرد ليس فيه دلالة على الفسخ. قلت كبرويا هذا الكلام لطيف لكن صغرويا ليس بتام. من قال على ان الرد لا يدل على الفسخ؟ قلنا اذا ما يدل على الفسخ ما معنى على ان الانسان اصلا هو شو يسمونه يأتي اول الصبح دق الباب يسوي ويطلع ذاك من غرفته الى اخر كما قلنا. فليس من البعيد ان الرد يدل على الفسخ، على انه هذا الثمن املكك مقابل اتملك المثمن، او ارضى ان تتملك الثمن مقابل تملك المثمن. ثم قلنا واحد خاف قاري لتم حجاية او سامع لتم حجاية من ما ادري شنو، فيقول على انه الرد يدل على ارادة الفسخ، والارادة الفسخ غير الفسخ، الارادة غير المراد. جوابه صحيح، اذا الرد يدل على ارادة الفسخ كلام صحيح، لكن احنا نقول الرد بنفسه يدل ماذا على الفسخ؟ لأنه يدل على إرادة الفسخ. ثم قلنا الأخبار يا أخي تغفلت عنها، والأخبار فيها دلالة واضحة على أنه بمجرد الرد رد الثمن ذاك بالي دار داره. طبق العبارة. الأمر الثالث قيل ظاهر الأصحاب بناء على الوجه الثاني على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة للفسخ لا بنفسه مقدمة للسلطنة على الفسخ. الوجه الثاني هو هذا يا أخي. على هذا قيل بأنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ، لأن الرد أقسم أنك يولد السلطنة ما يولد لك نفس الفسخ. هذا صرح به شنائي الحجاية في الدروس وغير الدروس صرح به، يعني الشهيد الأول وغير الشهيد الأول صرحوا به. ولعل منشأ هذا الكلام أحد أمرين قلنا، منشأ هذا الظهور أن هذا الوجه الأول هذا القسم فرد من خيار الشرط، لكن مع زيادة. شنو هي الزيادة؟ مع اعتبار شيء زائد فيها في هذا خيار الشرط، وهو ماذا؟ رد الثمن. يعني هو خيار الشرط لكن مع هذه الإضافة. خب فإذا كان كذلك تتم بعد من عندك يا أخي، العبارة هواية مجملة دير بالك. نقول ومن الواضح في باب خيار الشرط تحقق الشرط أو تخلف الشرط، ما أدري شو نقول، لا يوجب ماذا؟ تحقق الفسخ، وأن أقصى ما يحقق السلطنة على الفسخ مثال الجبة والقميص لا تنسى يكون تذكره حتى يوضح لك الفكرة. وعللوا ذلك هذا الوجه الثاني أنه لا يتحقق الفسخ بنفس الرد، عللوا ذلك أيضا بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا دلالة ما بي. يقول هذا الكلام حلو كبرويا وهو حسن هذا الكلام ما عدم الدلالة، يعني إذا ما يدل صحيح ما يتحقق فسخ. أما لو فرض الدلالة عرفان، إذا قلنا دلالة عرفية ماذا موجود، وأنا بينت لك شلون الدلالة العرفية، الغرفة باردة وذاك طلعت من غرفة حارة، غرفته حارة والجو بارد طلعت من غرفته وإلى آخره، والعاقل ما يطلع مفر. هذا كل المثال بخصوصياته لما تاخذه يوضح لك يا أخي الفكرة جيدا. حتما فرض الدلالة، أما لو فرض الدلالة عرفا، إما بأن يفهم من الرد كون تمليك هذا الرد للثمن من المشتري، أملك هذا الثمن للمشتري، من المشتري يعني للمشتري، حتى أتملك من عند المبيع على وجه المعاطاة، معاملة معاطاة الصيد. وإما بأن يدل الرد بنفسي على الرضا بكون المبيع منك للمشتري، والثمن منك ماذا؟ منك له يعني للبايع، والثمن منك للمشتري. الفرق بين هذا وما سبقه شنو؟ أنه على الثاني الرد بنفسه لا يحقق ماذا؟ التملك، وإنما يدل على الرضا، والرضا هو الذي يوجب ماذا؟ التملك، تملك الثمن والمثمن. وأما على الأول لا، نحذف واسطة الرضا، نفس الرد هو يوجب التملك، ملك وتملك، لا أنه الرضا يوجب الملك والتملك. بس هذا السبب مو مهم، لا تدوخ نفسك السبب شيء. إذا هيك قلنا أن الرد يدل فلا وجه لعدم الكفاية، عدم كفاية الرد في يعني في تعاقل فسخ. ما اعترافي أن يقول حكم ويعترفوا على ما على أنهم فسخوا يتحقق به أدنى من هذا دلالة، يقول الفسخ يتحقق بالتصرفات سد الباب، يقولون ما أدري شنو ذاك اليوم تقدم عندنا ما أدري شنو، هذا خاف المثال خطأ جبته. على أي حال ما اعترافهم بتحقق فسخ ما هو أخفى من ذلك دلالة، وما قيل من أن الرد، هاي حكاية الذي قارئ كم كلمة، يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد، ففيه الجواب أن مدعانا دلالة الرد على من؟ لا على إرادة الفسخ، لا حتى تقول لي يجي الرد يدل على أنه أريد أن تملك هذا، إيه على نفس التملك، تملك الثمن والمثمن، لا على إرادة الفسخ، على إرادة كون المبيع ملك له والثمن ملك المشتري. ولا يعتبر في الفسخ الذي يحصل بالفعل، الفسخ الفعلي في مقابل القولي، في الفسخ الذي يحصل بالفعل بالعمل لا يعتبر أزيد من ذلك، أزيد من هذا المقدار، على أنه يدل على إرادة كون المبيع ملك له ثمن، هذا المقدار يكفي في تحقق الفسخ الفعلي. شنو؟ هذا مع أن المثال الذي مثلته يا مولانا، قلت لما أدقن الباب وأطلعك من غرفتك خل أتمم، ها يدل خد دلالة، شو المقصود أحد أخو مو دلالة فلسفية، يعني دلالة ماذا أخو قصد العرفية أخو واضح. هذا مع أن ظاهر الأخبار أخبار، نسيت كفاية الرد، الرد تدل على أنه يكفي الرد في وجوب رد المبيع، بل لا أكثر أقول أن الأخبار تدل على أنه عند رد الثمن، مو أنه يجب عليك رد المبيع، لا أكثر، تدل أن المبيع صار لك، مو أنه يجب أن ترده، أصلا صار لذاك، صار مو لازم أن يرده، أنه هو أصلا قاهرا أوتوماتيكيا صار بعد. لذلك قال بل قد عرفت في رواية معاوية ابن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن، اصلا يتملك تملك صار بعد ما يجب ان يرده، فتحمل مثل هذه الرواية فيحمل الرد على تحقق ماذا؟ الفسخ الفعلي به، يعني بنفس الرد. ولذلك الامام قال بلي الدار داره. الامر الرابع، محصل هذا الامر الرابع انه هذا الخيار بما يسقط، اذا انا جعلت لي خيار الى مدة سنة، اذا رديت الثمن لي الخيار ما بيني وبين سنة، بما يسقط هذا الخيار يا اخي؟ مسقطات اريد نبينها. المسقط الاول يا مولانا، يا مولانا بلي اسقاط، بالاسقاط انا اقول لك انا البائع الذي اشترطت النفسي الخيار اقول لك في نصف السنة في ربع السنة ما ادري شو وقت، اقول لك مولانا ايها المشتري تعال تبالي اسقطت انا الخيار على راحتك انت بالبيت، بعد لا تخاف انه في يوم من الايام ارد لك الفلوس واخذ البيت منك، لا لا يا اخي اسقطت. لكن هذا اسقاط الخيار يتم يا اخي علينا على الوجه على الاحتمال الثاني من الاحتمالات الخمسة، على الاحتمال الثاني الخيار هو موجود من حين العقد، في اسقاطه ممكن ولا يصير من قبيل اسقاط ما لم يجب ما لم يثبت. اما على الاحتمال الاول مولانا الذي كان يقول الاحتمال الاول ماذا، ان الخيار متى يتولد؟ درت حين الرد، فقبل ان اردني الثمن لا خيار، فاذا لا خيار كيف اسقطه؟ هذا يصير من قبيل اسقاط ما لم يجب. الا اللهم تجاوبني انت حضرة جنابك، ما تسكت تقول لي شيخنا لا حتى على الاحتمال الاول يمكن اسقاط الخيار. شلون خيار ما موجود؟ تقول بانه يكفي تحقق سبب الخيار او شرط الخيار، ما ادري ايش اقول انا، العقد، لان ما دام العقد حصل هذا العقد يصير سبب علما للخيار اذا رديت الثمن، فالعقد له المدخليه، نصف السبب ربع السبب ثلث السبب ما ادري شنو، العقد الى مدخليه في تحقق الخيار، لولا العقد ما كان يتولد الخيار. فاذا كان العقد له المدخليه اشبه شيء بنصف السبب بجزء المقتضي بالشرط كانما، فاذا يمكن ماذا؟ ما دام نصف السبب متحقق نصف سبب الخيار فيمكن اسقاط الخيار. اسقاط ما لم يجب باطل متى؟ اذا كان الشيء لم يثبت حتى بواسطة نصف سببه، نصف سببه اصلا لم يكن ثابت، حينئذ لا يمكن اسقاطه. واما اذا فرض انه له تحقق قليل ضعيف بواسطة نصف سببي فيمكن اسقاطه، لعلك هكذا تقول. انا اجاوبك اقول لك لا، نصف السبب ما يكفي. ليش ما يكفي؟ لان يا اخي الشيخ الطوسي والعلامة قال في باب خيار خيار المجلس والشرط، قال قبل التفرق لا يمكن اسقاط قبل التفرق لا يمكن اسقاط خيار الشرط وخيار، انا قلت المجلس اشتباه خيار الحيوان بناء على ان خيار الحيوان والشرط متى يحدث عند الشيخ الطوسي وكذا؟ بعد التفرق، لان قالوا لا من حين العقد على رأيهم الذي سبق عدنا فيما سبق لا تتذكرون، قالوا لان من لا معنى لان يبتدئ من حين العقد، لان من حين العقد هو العقد ماذا فيه خيار، فاذا خيار الحيوان يثبت يلزم اجتماع اذا تتذكرون سببين والى اخره. بناء على رأيهم الذي يقول خيار الحيوان والشرط يبتدئ من حين التفرق، قال قبل التفرق لا يمكن اسقاط خيار الحيوان او الشرط، مع ان نصف السبب موجود هو العقد، مع ذلك لم يكتفي الشيخ الطوسي بتحقق نصف السبب. انا هيك اجاوبك وانت لابد تجاوبني، لابد ترد علي، تقول شيخنا هذا قياس مع الفارق. شنو ليش فارق موجود؟ لأنه في موردنا السبب التام للخيار بيدي، نصف السبب تحقق، والنصف الثاني بيدي، زمامه بيدي. النصف الأول للسبب شنو هو؟ العقل ومتحقق. النصف الثاني ما هو؟ رد الثمن. رد الثمن باختياري، شو وقت ما الفلوس أدفعها إليك حصل الخيار. فما دام النصف الثاني بيدي فيمكن، فكأنما الخيار متحقق، كأنما 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 متحقق، ما دام نصف السبب متحقق والنصف الثاني بيدي كأنما الخيار ثابت، فيمكن إسقاطه. وهذا بخلافه في خيار الحيوان والشر بناء على ثبوتهما بعد التفرق، فإن نصف السبب صحيح متحقق هو العقل، لكن النصف الثاني، ما هو النصف الثاني للسبب؟ التفرق. ليس بيدي التفرق. لعل واحد منكم يقول خو شيخنا ليش همات بيدك، أقول يا الله قوم روح. أقول لك مقذاك يتشلب بي كل ما أبوه يتشلب يسوي إيه، يمكن يتشلب بي وين ما أمشي وين يمشي يعني. فإذا التفرق ليس باختياري وبيدي، كأنه خيار ليس بموجود، فلا يمكن أسقاطه من الآن. حكاية حلوة ترى هذه، لا بأس بها. تفضلوا. أنا
بالنسبة للرواية العامة مطلقة، لو شرط أحدهم على الآخر بأن يسقط خيار يعني يدل على أنه يسقط
خيار. بس إذا أكو هتشي رواية وكذا
يعني رواية المؤمن عنده شروط،
ها 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 نتمسك بقى، بس المؤمن عنده شروط. إمو هذه في الحقيقة ماذا؟ فيما إذا فرض الشرط كان معقول، احنا نقول الشرط وفي نفسه ماذا غير معقول، لانه لا يمكن ماذا اتش شرط ان اسقط الشيء الذي لم هذا من قبيل على انه فرد محفوظ السلامة امرأة قبل ما تتزوج برجل تقول انا ابالي من حقي على انه يبات عندي ليلة هذا الرجال، انا اسقط هذا الحق، وبعد ما نتزوجه ولا كأخوة، ما له معنى هذا اسقاط، ما لم يجب هذا يصير. او رجال مثلا يشتري ماذا يقول من حق عن المرأة ما تطلع انا اسقط هذا، وبعد ما مزوج ببيته قاعد وماذا يحكي هذا الحكي. فالمقصود هذا ولا معنى حضر جناكم تأتون وتقولون بل هذا الشرط صحيح، ليش؟ لقاعدة المؤمنون عنده على رأيك تريد تقول بعد. الامر الرابع يسقط هذا الخيار بمسقطات، الاول بإسقاطه بعد العقد، بعد العقد، لكن هذا الإسقاط بعد العقد يتنقلنا على الوجه الثاني لأنه خيار ثابت على الوجه الثاني من وجهين الأولين، بل واضح هذا لأنه خيار ثابت، بل وعلى الوجه الأول الذي الخيار مثابت بناء على أن تحقق السبب ونصف السبب أنا عبرت وهو العقيب كافي في صحة إسقاط الحق، إسقاط الخيار. السبب هو العقد وشرط الخيار ماذا؟ هذا المقتضي هذا والشرط وماذا الرد؟ فالسبب يكفي تحققه وإن لم يتحقق الشرط. لكن هذا جوابه، مقتضى ما صرح به في التذكرة من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط والحيواني بعد العقد بناء على حدوثهما من زمان التفرق، مقتضى بالأشياء مع أنه ماذا؟ السبب ثابت وهو العقد ثابت، مع ذلك قالوا على أنه ماذا ما يمكن إسقاط الخيار، عدم الجواز في موردنا أيضا. إلا أن يفرق هنا ماذا يقال؟ يقال بأن المشروط له في موردنا، مشروط له من هو المشروط له الذي شرط له الخيار؟ البائع. ما لكل الخيار قبل الرد؟ موجود عند الخيار قبل، لأن نصف السبب تحقق، النصف الثاني بيده وهو أن يرد الثمن، فمالك ولو من حيث تملك للرد الموجب له يعني للخيار فله إسقاطه، بخلاف ما في التذكرة. ما في التذكرة هو خيار الحيوان قبل التفرق، لأنه التفرق ليس بيده، الجزء الثاني من السبب ليس بيده، لأن يمكن ذاك يتلب بالي بملابسه وثيابه أين ما يذهب هذا الأول الثاني هم وراءه وراءه. ويسقط ايضا المسقط الثاني، يا اخي رقم بالله رجاء، المسقط الثاني انقضى، هذا واضح بعد، اذا انقضت السنة وما رديت الثمن الخيار، واضح هذا بعد ما يحتاج لكلام. ويسقط ايضا بانقضاء المدة وعدم اذا انقضت المدة مع عدم هاي وي بمعنى مع يعني انقضت المدة مع عدم ردي الثمن او بدل الثمن. هسه بدل الثمن لو مع الشرطي يعني مع اشتراط ماذا البدل او مطلقة او قلنا على انه ماذا مطلقة سواء اشترط البدل او لم يشترط ماذا رد البدل كما لو قلنا المنصرف مثلا هو ماذا الرد الى البدل سببناه هين يريد يشير الى الاحتمالات السابقة الثلاثة السابقة على التفصيل المتقدم. المهم السا اذا ما رديت الثمن او بدله على الشرط الذي اشترطه وانقضت المدة حينئذ خيار يسقط. سؤال لو نصف السنة رد الثمن لكن كان من غير الجنس انا قلت له على الثمن هو شنو كان توامين اتشردت لي دنانير اعطيتني فر الصفطة من فلوس بس بالسوق قاعد نمشي قدام الناس انا ما فكيتين فخليتني بجيبي شو لما اجيت للبيت او رمد افتحتن واذا اشوف من غير الجنس دنانير فهذا يحسب رد الثمن يعني بحيث الخيار يتحقق حينئذ يا لا يقول لا الشيخ الانصاري يقول لا ما طيب ماذا الثمن لذا يقول ولو تبين المردود من غير الجنس فلا رد بل اذا كان توانين اللي قلتني لكن معيبة كانت ايه هذا ينحسب رد الثمن لكن اللي حق الاستبدال ولو كفى في الرد وله قد واحد هنا يناقش يقول الشيخ رحمة الله عليه قال هذا الرد يصير رد الثمن لكن الى الاستبدال هذا محل التأمل يمكن واحد يناقش لانه هل ينحسب هذا الرد وما ينحسب رد اعطاء المعيب ينحسب رد للثمن وما ينحسب جاوبني اذا ما ينحسب كشون قال كفاف الرد اذا ينحسب رد للثمن كشون الشيخ قال له الاستبدال الاستبدال بعد ما له معنى هذا تنافي يصير اذا رديت الثمن ويزرع عليه رد الثمن فالاستبدال لا وجه له فالجمع بين هذين بالي مولانا يعني بين قول انه رد يتحقق كفاف الرد ولو لسان لعله واحد لعله بالي ويسقط ايضا هذا رقم شقد رقم ثلاثة ومن جملة مسقطات الخيار يا أخي التصرف إذا صرفت في من في الثمن مثل اشترطت عليك أن ترجع لماذا عين الثمن وعين الثمن تحضرت جنابك صرفت في طبق العبارة هذا الدليل شنو يا أخي على أن التصرف مسقط المن انا قلت نسيت ان في باب خيار الحيوان شنو الروايات اللي قريناها انه في خيار الحيوان اللي قريناها على انه اذا تصرف فذلك رضا تذكروه يا ولا العلماء قالوا نتعدى منها بتنقيح المناط لا خصوصيته لخيار بالي لا خصوصية لخيار الحيواني او الشرطي تعدوا ماذا الى بقية الموارد من موردنا تنقيح المناط هذا يسموه يا اخي ويسقط ايضا هذا الخيار بالتصرف في الثمن المعين اذا مع اشتراط رد العين نفسها وصرفت في العين او حمل الاطلاق عليه ما اشتراط النفس العين حمل الاطلاق اطلاق رد الثمن على العين وصرفت في العين ام يسقط الخيار اي واضح وكذا الفرد المدفوع من الثمن الكلي اذا الثمن كان كلي واستلمت من البنك وتصرفت فيه هذا الثمن اللي استلمت من البنك ايضا يسقط الخيار اذا كان المنصرف من الاطلاق رد الثمن اللي استلمت من البنك بنفسه لا مثله لذلك يقول وكذا الفرد المدفوع من الثمن الكلي اذا حمل الاطلاق اطلاق الرد عليه من حمله على اعتبار رد عين المدفوع عين المدفوع شنو المدفوع عين المدفوع عن في الثمن الكلي الذي قبض من البنك هذا المقصود كل ذلك يا أخي يقول ليش التصرف في هذه الصورة يكون مسقطة؟ يقول لي ما دل على أن التصرف مسقط في خيار الحيوان، تتذكرون نتمسك فيه فيما ردنا لإطلاق ما دل على أن التصرف بالخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد ولا خياره، وقد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد شو يسمونه الحيوان والشرط، في غير مورد النص الذي هو خيار المجلسي ورد في خيار المجلس والشرط. هناك ماذا؟ هذا مثال من خيار المجلس والشرط، مثال لغير المورد، هو المورد كان الحيوان فطبقوا ذلك في غير المورد، غير المورد هو المجلس والشرط. والمحكي، اذا التصرف مسقط. لكن من الان يا اخي استمع الى نزاع طويل بين العلماء في هذا التصرف، أما مسقط أم لا. صاحب الكفاية، من صاحب الكفاية؟ السبزواري صاحب الذخيرة، والأردبيل رضوان الله تعالى عليهما قال التصرف ليس بمسقط لوجهين. هذا النزاع أنا أريد تلتفت له، لأنه الأردبيل والكذا هسه اليوم يتكلم هكذا، بعدين يجي السيد بحر العلوم يتكلم، ورا بحر العلوم يا أخي يأتينا منه صاحب الجواهر يتكلم، ورا صاحب الجواهر يا أخي الشيخ الأنصاري يأتي يتكلم، فالتفتت هذه المحاورة الطويلة. الأردبيل يا أخي وصاحب الكفاية قال التصرف ليس بمسقط لوجهين، الوجه الأول قال لأجل أنه المقصود من هذه المعاملة المسمات ببيع الخيار، المقصود ما هو الأساسي؟ التصرف في الثمن. إنسان يضيق عليه الزمان فيبيع داره أو مكتبته حتى الثمن شي يسوي له؟ قل لي يخليه شي العين يا أخي؟ يو لا، يشتري به خبزا وكبابا. قلنا فالغرض هو التصرف، غرض هذه المعاملة والتصرف، فلا معنى لأن نقول بالتصرف بالثمن يسقط الخيار، وإلا يلزم لغوية تشريع هذه المعاملة. هذا أولا. وثانيا قال الموثق، نسيت يا أخي الموثق، الموثق شنو هو؟ هذا اللي ذكره موثقة إسحاق بن عمار الرواية الأولية اللي ذكرناها، يقول على أنه رجل مسلم احتاج الى بيع، احتاج احنا شنو احتاج معنا؟ يعني يريد فلوس، فلوس يعني يريد، احتاج الى بيع داره، يعني اطفاله ما عنده خبز وكباب يطيهم، هذا معنى احتاجه، هذا معنى يريد فلوسه. فذهب الى اخيه المؤمن وقال هذه الدار تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، فدفع له الثمن. هنا هذا الموثق أين وارد؟ في صورة ما إذا أراد هذا البائع يصرف الثمن لأنه احتاجه، محتاج مفروض. فالإمام قال له إيه بلي أنه إلى خيار، مع أنه تصرف في من؟ في الثمن. هذا الرواية صريحة في أن التصرف في الثمن لا يسقط الخيار. هكذا قال الأردبيلي وصاحب الذخيرة الكفاية، قال بأن التصرف لا يسقط الخيار لهذين الوجهين، أحدهما أن المعاملة هذه شرعت لأجل التصرف، وثانيا الموثق وارد في مورد الاحتياج إلى الفلوس. والإمام قال نعم الخيار موجود، طبق العبارة. والمحكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاء أن الظاهرة عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن، لأن المدار في هذا الخيار عليه، يعني عليه من على التصرف في الثمن، لأنه شرع هذا الأبالي هذا الخيار هذه المعاملة لانتفاع البائع بالثمن، فلو سقط الخيار وسقطت الفائدة من هذا المعاملة. هاي أولا. وثانيا استدلوا بالموثق المتقدم الذي قرأت لك إياه، المفروض في مورده تصرف البائع في الثمن. ليش المفروض؟ لأنه احتاج إلى بيع داري، شوف افترضنا المفروض في مورده تصرف البائع في الثمن وبيع الدار لأجل ذلك، يعني لأجل الحاجة المن إلى الثمن. خب هذا ما قاله الأردبيلي وصاحب الكفاية. جاء بعد ذلك دور من؟ السيد صاحب الكرامات الباهرة بحر العلوم رضوان الله عليه، رد عليهما بما يأتي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.